غير هؤلاء الأربعة كما هو معلوم من العلماء لهم اجتهادات ولهم أقوال اجتهدوا فيها ولهم منازل عالية ومكانة رفيعة، ولكن هؤلاء الأربعة حصل لهم الأصحاب والأتباع الذين عنوا بجمع أقوالهم وبترتيبها وتنظيمها ما لم يحصل لغيرهم، فمن أجل ذلك اشتهرت هذه المذاهب. ولا يعني أن غيرهم من الأئمة العلماء ليسوا كذلك وأنهم دونهم أو يقلون عنهم، ليس الأمر كذلك، وإنما اشتهار هذه المذاهب لكونه حصل لها أصحاب أو لهم أصحاب عنوا بهذه المذاهب وبجمع الأقوال فيها وبترتيبها وتنظيمها والتأليف فيها، فاشتهرت هذه المذاهب الأربعة لذلك. وإلا فإن العلماء المجتهدين الآخرين لهم أقوال وهي مبثوثة في الكتب، لا سيما الكتب التي تعنى بجمع أقوال فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإن الدارس لكتب الفقه التي تعنى بذكر الأقوال للفقهاء في مختلف العصور، وكذلك الرجوع إلى كتب التفسير، وكذلك الرجوع إلى كتب الحديث أي شروح الحديث، فإنهم يذكرون الأقوال المختلفة عن هؤلاء الأربعة وعن غيرهم مثل سفيان الثوري ومثل الأوزاعي ومثل إسحاق بن راهوية ومثل غيرهم من العلماء الذين ومثل إبراهيم النقعي وغيرهم من العلماء، وكذلك الليث بن سعد وغيرهم من الفقهاء الذين اشتهروا بالأمصار في الأزمان المختلفة. وتشتمل مثل هذه الكتب التي أشرت إليها على أقوالهم وعلى آرائهم، ولكن كما ذكرت هؤلاء الأربعة حصل لهم من الأصحاب والأتباع الذين عنوا بتدوين أقوالهم وترتيب والتأليف في مذاهبهم، فحصل اشتهار هذه المذاهب. ومن المعلوم أن هؤلاء الأربعة كغيرهم من الفقهاء المجتهدين يصيبون ويخطئون، ولا يقال إن الحق مع واحد بعينه، فإن هذا لا يقال في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال في حق من جاء بعدهم؟ وإنما الذي يجب أن يعتقد في حق الجميع هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المجتهدين أنهم بذلوا وسعهم وأنهم أتعبوا أنفسهم في البحث والتنقيب للوصول إلى الحق وإلى معرفة الحق بدليله، وهم لا يعدمون أن يكونوا مأجورين إما أجرين إذا كانوا مجتهدين مصيبين إذا كانوا مصيبين، وإما أجرا واحدا إذا كانوا مخطئين، كما بين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا يدل على أن المصيبة والمخطئ كلهم على أجر وكلهم على خير، وكلهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين. المجتهد المصيب له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في الأئمة فيهم وفي غيرهم، ولا يجوز الغلو ولا الجفاء، فلا يغلى فيهم أو في أحد منهم بأن يقال الحق مع فلان وأن الدليل يكون مع فلان، وأن لو كان في المسألة في دليل لما خفي على فلان. لا يجوز أن يقال هذا، هذا غلو. وكذلك الجفاء لا يجوز، ليس للإنسان أن يجفو وأن يتكلم في حق الأئمة الأربعة وغيرهم بكلام لا يليق، وإنما يحترمهم ويعظمهم ويستفيد من علمهم ويرجع إلى كتبهم، لكن لا يكون التعويل على قول واحد منهم بعينه، وإنما يكون التعويل على ما يدل عليه الدليل، لأن هذا هو الذي أوصوا به وهذا هو الذي رغبوا فيه وحثوا عليه رحمة الله عليهم. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل منهم جاء عنه أنه يقول أنه إذا وجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ما جاء فإنه يترك ما جاء عنه ويصار إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب تجريد المتابعة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وما يأتي به وحي يوحيه الله عز وجل إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو الذي هو الذي قوله لا يجوز لأحد أن يعدل عنه إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز الغلو ولا الجفاء، لا يغلى في أحد ولا يجفى في أحد، لا يقال إن فلان عنده العلم المحيط بكل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى عليه وأنه مصيب دائما وأنه لا يخطئ، هذا لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال في أحد. وكذلك أيضا لا يقال أن العلماء أن الأئمة الأربعة وغيرهم لا يرجع إلى أقوالهم، وإنما يرجع إلى أقوالهم ويرجع إلى كتبهم ويستفاد من علمهم. وقد قال الإمام القيم رحمة الله عليه إن الإنسان مع الأئمة الأربعة ومع غيرهم أنه يستعين بهم على الوصول إلى الحق ويستفيد من علمهم ما يصل به إلى الحق، وضرب لذلك مثلا فقال إن هذا مثل النجم الذي يستدل به الإنسان إلى القبلة، يستدل به الإنسان إلى القبلة إذا كان في الفلات وإذا كان في مكان ما يعرف القبلة فإنه يستدل على القبلة بالنجم. فإذا وصل إلى القبلة وصار عند الكعبة لا يحتاج إلى أن ينظر في السماء يبحث عن القبلة في النجوم لأن القبلة أمامه. فكذلك العلماء رحمة الله عليهم يستعان بهم ويستفاد منهم في الوصول إلى الدليل والوصول إلى الحق والوصول إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا يعني وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه عند ذلك لا يحتاج إلى أن يعني يؤخذ بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يستدل بالنجم على القبلة حيث لا تكون قبلة عنده، لكن إذا وصل إلى القبلة اكتفى بها. فكذلك إذا وصل إلى حديث الرسول وانتهى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعدل عنه، وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة. ومما قاله الشافعي رحمة الله عليه أنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. الحاصل أن الواجب على طلبة العلم وغيرهم بالنسبة للعلماء الأئمة الأربعة وغير الأربعة أن يحترموهم ويوقروهم ويثنوا عليهم ويعظموهم ويستفيدون من علمهم ويستفيدون من كتبهم، لكن الحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفا. ما يقول الإنسان يعني عن واحد منهم أنه معه الحق وأنه لا يخفى عليه شيء وأنه لو كان في المسألة الدليل لما خفي عليه، هذا لا يجوز، هذا غلو. ولا يجوز الإنسان يقول يعني لا نحتاج إلى أن نرجع إلى كتبهم، وإنما نرجع إلى كتب الحديث فقط ولا نرجع إلى كتب العلماء وشراح الحديث وكذلك الفقهاء الأربعة وغير الأربعة، هذا لا يليق بالإنسان أن يقول هذا الكلام، لأن مثل هذا جفا. ولم يزل العلماء الكبار يعني على مختلف العصور يرجعون إلى كلام العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. وهذا هو الحق الذي يجب أن يصار إليه. ومثل يعني هذا الكلام الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، هذه كلمة جميلة قالها الطحاوي رحمة الله عليه في العقيدة التي عقدها السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر لهم المحدثين وأهل الفقه والنظر لهم الفقهاء لا يذكرون إلا بالجميل. يعني هذا هو الخبر، خبر وعلماء السلف لا يذكرون إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني غير سبيل المؤمنين الذين يثنون على أهل العلم ويستفيدون من أهل العلم ويرجعون إلى كلام أهل العلم. هذه كلمة استطرادية عند ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه وبيان ما يجب أن يكون عليه طالب العلم نحو العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وأن الإنسان يعظمهم ويستفيد منهم، وأن يحذر من الغلو ومن الجفاء. والحق وسط بين الإفراط والتفريط. يقول الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، اللي هم الإفراط والتفريط. لأن الحق وسط بين الطرفين، اللي هو طرف الجفاء وطرف الغلو، طرف الإفراط وطرف التفريط. ولهذا الإنسان إذا رجع إلى يعني مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل المختلفة في العقيدة يجد أنهم متوسطون بين جفاة وغلاة، أو بين مفرطين ومفرطين، بين مفرطين ومفرطين، بين غالين وجافين. والإمام مالك بن أنس رحمة الله